والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وإليه النشور. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 72 بعد 107، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا عبيد بن أسباط ابن محمد قرشي كوفي، حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. قال: هذا حديث حسن صحيح. وروى علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا بذلك علي بن حجر، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش فذكر نحوه. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم الآية. قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له جسمه 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا، اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال: وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه، فيقول أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا.
والحديث ضعيف الإسناد.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن. حدثنا أبو قريب، حدثنا وكيع عن داود بن يزيد الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها قال: هي الشفاعة.
نسأل الله أن يشفع فينا رسوله.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وداود الزعافري هو داود الأودي ابن يزيد ابن عبد الرحمن، وهو عم عبد الله بن إدريس. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده، وربما قال بعود، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن ابن عمر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا جرير عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ثم أمر بالهجرة، فنزلت عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.
هو ضعيف الإسناد.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: اعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقال: سألوه عن الروح. قال: فسألوه عن الروح، فأنزل الله: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: أوتينا علما كثيرا، التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزلت: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيف، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: لو سألتموه. فقال بعضهم: لا تسألوه، فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء، فعرفت أنه يوحى إليه، حتى صعد الوحي، ثم قال: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا الحسن بن موسى وسليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاة، وصنف رقبانا، وصنفا على وجوههم، صنفا مشاة، وصنفا رقبانا، وصنفا على وجوههم. قيل: يا رسول الله، وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك.
هو ضعيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روى وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أنكم تعلمون أيها المباركون أن هناك ملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فهؤلاء الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار وردية بتسلم وردية من الفجر والعصر في صلاة البردين، الفجر والإيه؟ والعصر. فالآية الكريمة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ليس المقصود به ما يقرأ بين الآذان والإقامة أو القرآن الذي يتلى قبل الآذان الفجر، فكل هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المقصود أيها المباركون هو ما يرتل ويتلى في صلاة الفجر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر من 60 لـ100 آية، من 60 لـ100 آية، فأطول صلاة كما تعلمون أنتم جميعا هي صلاة الفجر في الصلوات ككل. فالملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يشهدون هذه الصلاة ويسمعون هذه التلاوة. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. أما الحديث الثاني: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، ويمد له في جسمه 60 ذراعا، ويبيض وجهه، ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا، حتى يأتيهم فيقول: أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا. قال: وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه 60 ذراعا على صورة آدم، فيلبس تاجا فيراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من شر هذا، اللهم لا تأتنا بهذا. قال: فيأتيهم فيقولون: اللهم اخزه، فيقولون: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. هذا الحديث ضعفه شيخنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وإن كانت المعاني صحيحة. نعم، وإن كانت المعاني صحيحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سئل عنها قال: هي الشفاعة. تعلمون أيها الكرام أن الشفاعة للرسل وللأنبياء وللصديقين وللشهداء وللصالحين وللملائكة إلى غير هذا كالصيام والقرآن. أي نعم، والشفاعة هي التوسط للغير بطلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. أي نعم، ولا بد أن يرضى الله تعالى عن الشافع، ويأذن للشافع، يرضى عن المشفوع له، ويأذن للشافع أن يشفع في المشفوع له. أي نعم. طيب، وأما الحديث الذي بعد ذلك: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. قلت: وهي خير بلاد الله على الإطلاق، وقد أقسم الله بها في كتابه فقال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وكان ذلك عام الفتح، قلت، وعام الفتح كان في 8 من الهجرة، وحول الكعبة 360 نصبا، أي صنما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطعنها بمخصرة في يده، وربما قال بعود وهو يقرأ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أي نعم. وقوله تعالى جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وقد كسرت هذه الأصنام وطهرت منها المسجد وطهر المسجد الحرام من هذه الأصنام، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة في عام الفتح. وأما الحديث الذي بعد ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، أي من مكة إلى طيبة الطيبة، قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة ومثوى الحلال والحرام، المدينة النبوية المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فنزل قوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق ويخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أين؟ والحديث فيه ضعف كما قال ذلك شيخنا رحمه الله. وأما الحديث الذي بعده فبارك الله فيك، قريش قالت لليهود اعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. قريش مشركون، طيب واليهود أهل كتاب، أهل التوراة الذي أنزل على موسى كليم الله، فعندهم علم. قالوا اعطونا شيء يعني نعجز به محمد بن عبد الله، قلت سيد الأولين والآخرين رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فقالت اليهود سألوه عن الروح، فلما سألوه عن الروح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا، التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. مش إحنا زمان كنا بنكتب بقلم حبر، القلم الحبر ده عشان نكتب به نجيب المحبرة ونسحب الحبر كده، فلو الحبر خلص نيجي نكتب ما يكتبش، صحيح ولا لا؟ أيوة. فلو أن البحار دي والأنهار دي مداد يكتب به كلمات الله لنفذت البحار وكلمات الله لم تنفذ إيه بعد، لأنهم قالوا أنهم عندهم علم كثير. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك الحديث الذي بعد ذلك، يحشر الناس يوم القيامة. حديث هنا يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه، فقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له يا أبا القاسم، وهي كنية النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده القاسم وإبراهيم وعبد الله، وعبد الله كان له لقبان، فمن يسعفني بهما؟ الطيب والطاهر. وكان عندهم من البنات أربعة، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طيب فبارك الله فيك، فقال بعضهم لو سألتموه، فقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون. فقالوا له يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، حدثنا عن الروح. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع رأسه إلى السماء، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الآية. وأما الحديث الذي بعد ذلك، يعني الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هم ينطق عن إيه؟ عن الهوى، إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى، فلا يتكلم من كيسه إنما يتكلم من خلال الوحي. قال يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم. قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. ربنا اسمه القادر، واسمه كمان قدير، وإيه كمان؟ والمقتدر. القادر، القدير، المقتدر. طيب أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك. والحديث فيه ضعف، هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إن شاء الله، فنتمم دراستنا حول سورة الإسراء التي تسمى بسورة بني إسرائيل. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: الزوجة متخاصمة مع حماتها، ما حكم ذلك؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ به بالسلام. هذه رقم 1. رقم 2، أن مخاصمة الزوجة لأم زوجها تجلب في قلب زوجها المحبة ولا البغضاء؟ البغضاء، مش كده ولا إيه؟ فالمرأة الحصيفة الفطنة الذكية تحاول أن تساير أمورها، وتعلم أن هذه المرأة بمثابة أمها، فما تقدمه لها من خير سيقدم لها فيما هو قادم من الأيام من قبل زوجة ابنها، لأنه كما تدين إيه؟
تدان.
وتعلمنا على المصاطب من قدم السبت وجد إيه؟ وجد الأحد. أين؟ ثم إن الله تعالى زكى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق إيه؟
عظيم.
ورسولنا عليه الصلاة والسلام كاد أن يختزل مقصد بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحديث الأول صحيح والثاني حسن، صالح الأخلاق صحيح والثاني حسن، بارك الله فيه. فعليها أن تتحلى بحسن الخلق، وأن توسع صدرها، وأن تصبر على أذاها، حتى تتمكن أن تربي أولادها مع زوجها، وتبقى حياتها في بيت الزوجية، والله أعلم.
تقول: هل يحق للمرأة الذهاب للمسجد لحضور درس الدين وهي حائض؟
يجوز ما دامت قد أمنت عدم تلويث المسجد، ولكن الجمهور على عدم جواز هذا. يبقى 1، الجمهور على عدم جواز هذا. طب من الذي قال بالجواز؟ الذي قال بالجواز الإمام البخاري وأبو داود الظاهري والعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم. أي نعم، ما ليه؟ لأن مقصد التعلم مقصد عظيم، والله.
يقول: أنا مغترب واضطرتني ظروفي للعمل في محل بيع خنزير.
هذا محرم ولا يجوز، فإن الله تعالى قال: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني لو كنت في مكان وكدت أن تهلك، وأخذت قطيعة صغيرة حتى تدفع الهلاك عن نفسك، فلا حرج، وتقدر الضرورة بقدرها. أو مثلا لا يوجد ماء، والإنسان في مكان ولا يوجد فيه إلا الخمر عافانا الله، فشرب قطرتين زي ما بقولوا بق مي بق خمر عافانا الله، من أجل أن يدفع الهلكة، فالضرورة تقدر بقدرها. إذا علم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وعلم حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فتقدر الضرورة بقدرها. أما سؤال الحبيب هذا فلا يجوز أن يعمل في مكان يبيع الخنزير أو يقدم فيه الخنزير كمطعم من المطاعم، فالله أعلم.
يقول: أقيم في فندق في مكة، وأنا نازل الحرم أجد كثيرا من الطعام يرمى، فآخذ منه وآكل منه، فهل علي حرج؟
لا حرج، إن كان سيرمى فأخذت أنت الذي سيرمى وأكلته لا حرج، وإن استطعت أن تنصح فافعل، لأن الله تعالى رتب على الشكر الزيادة، فقال: إن شكرتم إيه؟ لا أزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وإن رمي الطعام من الكفران وليس من الشكران. وإخواننا الروهنجيين لا يجدون طعاما ولا يجدون أمنا ولا أمانا فضلا على غيرهم في بلاد متعددة. فعلينا أن نتقي الله فيما بين أيدينا من نعم، وإلا أزالها الله جل وعلا عنا. نعم.
يقول بعض الذين نحسبهم متدينين نلقي عليهم السلام ولا يردون علينا ويعاملون بقسوة،
هؤلاء الشباب مساكين ينظرون إلى كثير من أهل السنة والتوحيد أنهم مبتدعون، وهذا لسوء فهم عندهم ولضعف علم شرعي عندهم ولاتباع هواهم. اتباع هواهم يعني قضية أن يتكلموا في أسيادنا العلماء هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله عليه، يا ولد ماذا تقول؟ قال هذا جرح وتعديل. يا ولد أنت ما تدري لا جرح ولا تعديل، أنت مسكين ألف باء في العلم ما تعرفها، فنصبت نفسك للجرح والتعديل، وكأنك إمام من الأئمة الفحال، كأنك إمام من الأئمة الفحال. فهؤلاء الشباب مساكين، نسأل الله لنا ولهم الهداية، كما نسأل الله لنا ولهم أن يعلمنا وإياهم. وتجد هؤلاء الشباب غير مقبولين في مجتمعاتهم، لا عند أرحامهم ولا في أحيائهم ولا في قراهم ولا في مدنهم، لأنهم مهمتهم غيبة العلماء وطلاب العلم، غيبة العلماء وطلاب العلم، هذه وظيفتهم، غيبة العلماء وطلاب العلم. والغيبة كبيرة من الكبائر، لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. نعم.
يقول البسملة في الفاتحة غالبية الناس تبدأ بالحمد لله وتتركها، فما حكم صلاتهم؟
قال أنس رضي الله عنه في الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين، فهم يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم ويبسملون في سرهم ويجهرون بالحمد. والسؤال: هل من الممكن للإمام أن يجهر أحيانا بالبسملة؟ والجواب نعم، لكن الغالب الإسرار، وهذا هدي سيد المصلين وإمام النبيين محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والسؤال: هل البسملة من الفاتحة؟ والجواب: هذا محل خلاف بين أهل العلم، فالشافعية يرون أنها آية من الفاتحة، والحنابلة يرون أنها ليست بآية من الفاتحة. والمتأمل في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعلم أنها ليست من الفاتحة، لكن الذين قالوا أنها من الفاتحة يحترم قولهم على العين والرأس، فإنهم أئمة جهابذة، والحمد لله على ذلك.
أخيرا يقول: سويت حادث بسيارتي مع آخر يركب موتور موتوسيكل فمات، فسجدت 4 أشهر ودفعت $25,000 ثم خرجت، وبعضهم يقول لابد أن تصوم 3 أشهر.
الجواب: الصيام شهران متتابعان، صيام شهرين متتابعين، هذا حق الله عز وجل. وأما المقتول له دية، فإن كان مسلما من الرجال له 100 ناقة أو 2000 شاة أو 200 بقرة أو 4 كيلو ربع ذهب أو 36.5 كيلو أو 100 حلة. وما معنى الحلة؟ الحلة هي اللباس الذي يتكون من قطعتين، أي نعم، أو ما يعادل هذا، فإن عفا فالحمد لله. طيب لو كانت امرأة مسلمة نصف دية الرجل، يعني إيه؟ يعني الرجل 4 كيلو وربع، يبقى المرأة 2 كيلو وثمن. طب افرض كان نصراني، النصراني من الرجال له نصف دية الرجل، طب افرض كانت نصرانية نصف دية المرأة المسلمة، هكذا يكون إيه ديتها. أي نعم. طيب متى يكون هذا؟ إذا طلع التقرير من المرور إن هو اللي غلطان. تقرير طلع من المرور إن هو اللي غلطان. طب افرض اللي مات قال هو اللي غلطان بالنسبة 100%، ليس عليه صيام شهرين وليس عليه دية. طب افرض إن الخطأ مقسم ده يعني 40% على هذا و 60% على هذا، أو 50% على هذا و 50% على هذا. أيوه، يبقى في صيام شهرين وفي نصف دية على قدر التقرير الذي أخرج من ناحية المرور. والله أعلم. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك. تفضل يا أخي.
بعد إذن حضرتك، أدم استأذن أولاده أن يعطي لإحدى البنات 150,000 من حوالي 8 سنوات، لأن هي كانت بتساعد جوزها في البناء. وبعد سنين سأل أهل الخير فقالوا لازم تدي لأولادك كلهم زي بعض. فقال أنا 150,000 دول كنت بشتري بهم نصف فدان وقتها، فكتب لبنت زي أختها نصف فدان وكتب للبنين فدان، بناء على فتوى أو سؤال سأله للشيخ علي شكور في الكرنس، وارتاح هو لكده. في مشايخ تاني قالوا لا، أنت كاتب إيصال أمانة على بنتك ضمانا للفلوس اللي عندها دي، فالفلوس دي ما تزيدش، لو هتدي لأولادك ادي لكل واحد فيهم زي بعض 150,000. فهو يعني هو مرتاح لأن هو اداها نص فدان وقال لها ده يبقى من مراسك لو أنت ما رجعتهوش خلال سنتين ثلاثة.
اداها 150,000 ولا نص فدان؟
اداها 150,000 كان بيشتري بهم نص فدان، فطلبتهم فاستأذن أولاده.
كان الكلام ده من 8 سنوات؟
من حوالي 8 أو 9.
هو بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أولا بارك الله تفضل، الهبة تجوز والمرأة تتساوى مع الرجل في الهبة، وهذا قول جمهور العلماء. وعند الحنابلة الهبة كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. دولا قاعدتان، القاعدة الأولى أن إن الهبة يتساوى فيها الرجل مع المرأة، وهذا عند الجمهور. الثانية، الحنابلة يقولون أن الهبة كالميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الثالثة هو أنت تعلم حديث النعمان بن بشير، بشير رضي الله تعالى عنه صحابي جليل، أراد أن يخص ولده النعمان ببستان، فأم النعمان اسمها عمرو بنت رواح، فأبت أن يأخذ ولدها هذا البستان لأن له إخوة حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلما ذهب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام سأل بشير سؤال، قال هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ قال لا، قال اذهب فإني لا أشهد على جور أي على ظلم. فتخصيص ولد من الأولاد ذكرا كان أو أنثى بشيء يعد ظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في العطية، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في العطية، أو كما قال خير البرية صلى الله عليه وسلم. فينبغي على هذا الرجل إذا كان قد أقرض هذه البنت وسترد عليه المال فهذا لا حرج فيه، القرض لا بأس به. أما إذا كان قد وهبها ذلك فكما تفضلت أنت مأجورا، ينبغي أن يعطي لبقية الأولاد مثل هذا المبلغ في لحظتها. أما في مثل هذا الوقت قال نصف الدان، فالذي يظهر لي أنه لا حرج ما دام كان المبلغ يساوي مثل هذا الوقت، على أن يتراضون على هذا، على أن يجمعهم ويتراضون على هذا، والله أعلم. الجواب كما ذكرت. هل في كلام إنجليزي؟ كلامي في إنجليزي؟ عربي واضح؟ هل فهمت سؤالي؟ لا لي دعوة بزيد ولا عبيد، لي دعوة باللي أنا قلته، لأن ربنا يسألنا على اللي أنا قلته مش يسألنا على اللي قاله غيري، وغيري على رأسي. هل فهمت كلامي؟ هل عندك سؤال آخر؟
هو يريد أن يطمئن لو كتب فدان للولد على مذهب ابن عباس
على مذهب
ونصف فدان للبنت، وأعطى البنت زمان فلوس استفادت منها ولكنه الآن يكتبها كميراث للأولاد.
ما عليه بأس، وأنا أقول له اعط الرجل كالمرأة على قول جمهور العلماء، حتى وإن فعل فلا أنكر عليه والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.